بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه الآية تدل على أن الإماء إذا زنين جلدن 50 جلدة، لأن المحصنة أي التي ليست من الإماء إذا زنت وهي بكر فإنها تجلد 100 جلدة. قال: وقد جاءت آية أخرى تدل بعمومها على أن كل زانية تجلد 100 جلدة، وهي قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والجواب ظاهر، وهو أن هذه الآية مخصصة لآية النور، لأنه لا يتعارض عام وخاص، الجمع واضح، أن قوله الزاني والزانية هذا عام، ثم جاء ما يخصصه في الإماء: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا الجمع واضح. قوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. هذه الآية تدل بظاهرها على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ونظيرها قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهل شرع من قبلنا شرع لنا، أم أن لكل نبي شرعة؟ قال: وجه الجمع بين هذا وبين ذلك مختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في حكم هذه المسألة. فجمهور العلماء على أن شرع من قبلنا إن ثبت بشرعنا فهو شرع لنا، ما لم يدل دليل من شرعنا على نسخه، لأنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لأجل الاعتبار والعمل. طيب، وإذا لم يأتي في شرعنا ما يؤيده أو يوافقه أو يخالفه وينقضه ويحرم وينهى عنه، فهذا الصحيح فيه أننا لا نحتاج إليه، لا نحتاج إليه، ففي ديننا الغنية. وعلى هذا القول فوجه الجمع بين الآيتين أن معنى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أن شرائع الرسل ربما ينسخ في بعضها حكم كان في غيرها، أو يزاد في بعضها حكم لم يكن في غيرها، يعني معناه أن الشرعة تختلف، لكن بعض الأحكام قد تكون متفقة، وليست الأحكام كلها وإنما بعض الأحكام. فالشرعة إذن إما بزيادة أحكام لم تكن مشروعة قبل، وإما بنسخ شيء كان مشروعا قبل، فتكون الآية لا دليل فيها على أن ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم ينسخ أنه ليس من شرعنا، لأن زيادة ما لم يكن قبل أو نسخ ما كان من قبل كلاهما ليس من محل النزاع. وأما على قول الشافعي ومن وافقه أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا بنص من شرعنا أنه مشروع لنا، فوجه الجمع أن المراد بسنن من قبلنا وبالهدى في قوله أولئك الذين هدى الله أصول الدين التي هي التوحيد للفروع العملية، وتقسيم الدين إلى أصول وفروع هذا من الألفاظ المنتقدة التي بيّن بطلانها شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، بدليل قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن فهم متفقون كما يقولون في أصول الدين وفي باب التوحيد وأركان الإسلام، وهناك فوارق في بعض مسائل الأحكام أو المسائل العملية التفصيلية، ولكن هذا الجمع الذي ذهبت إليه الشافعية رد عليه ما رواه البخاري في الصحيح في تفسير سورة الصاد عن مجاهد أنه سأل ابن عباس: من أين أخذت السجدة في صاد؟ فقال ابن عباس: ومن ذريته داود، إلى قول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتد، فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن سجود التلاوة من الفروع لا من الأصول، حتى الذين يقسمون الإسلام إلى أصول وفروع يقولون الصلاة من الفروع، وهذا قول باطل. الصلاة ركن من أركان الإسلام، فكيف تكون من الفروع؟ هذا مما يدل على بطلان هذا التقسيم، ولكن يقال هذه مسائل العقائد وهذه مسائل العبادات ونحو ذلك. وقد بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها اقتداء بداود، وقد بينت هذه المسألة بيانا شافيا في رحلتي، فلذلك اختصرتها هاهنا. فقوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي مما هو مشروع في دينكم من التوحيد والدعوة إلى أركان الإسلام وغير ذلك من المسائل. وقوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، بمعنى أنه لا بد من الفوارق، وإن كان هناك أمور مشتركة لا بد من الفوارق، فما حصل فيه نسخ يختلف عما لم ينسخ، وما حصلت فيه بعض الزيادات من الأحكام تختلف عما ليس فيه زيادة، وما حصل فيه نقص يختلف عما لم يحصل فيه نقص. إذن فكل يعني نبي له شرعة تختلف عن شرعة من قبله وإن اتفقت معها في بعض المسائل. طيب، هذا الكتاب الذي أشار إليه الشنقيطي كتاب الرحلة، ما هو هذا الكتاب؟ من يعرف عندك يا خالد؟ نعم، رحلتي إلى البيت العتيق أو إلى الحج، وهو كتاب جميل شرح فيه الشنقيطي رحمه الله تعالى رحلته من بلاد موريتانيا إلى أن وصل إلى مكة للحج، وكان ذلك أول قدوم قدم فيه على بلاد نجد ثم استقر بها. وذكر في تلك ذلك الكتاب في أثنائه قصصا وعبرا ومسائل وأحكام كثيرة وفوائد عديدة، وكان مشيه ذلك يعني ما كان لا بسيارة ولا بطائرة، وإنما كان بعضه مشيا على الأقدام وبعضه على الحمير وبعضه على الإبل من أقصى أفريقيا أغرب أفريقيا إلى أن وصل إلى مكة، فأخرج ذلك الكتاب رحلتي إلى الحج، وكان كتابا علميا طيبا. قال قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، هذه الآية تدل على إرث الحلفاء من حلفائهم، كان يحصل هذا قديما التحالف بين الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا قوة. وكان هذا التحالف يحصل به الميراث، فيرث الحليف حليفة. قال: هذه الآية تدل على إرث الحلفاء من حلفائهم، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الآية الثانية تدل على أن الإرث لا يكون إلا بين ذوي الأرحام ممن كان من الورثة، وقد اختلف أهل العلم أيضا هل أولو الأرحام كلهم ورثة أم أنه لا يرث منهم إلا أناس معينون، جاءت النصوص من الكتاب والسنة بذكرهم وبيانهم، لكن الإرث محصور فيهم. فالجمع بين هذه الآية والآية التي فيها الإرث بعقد الحلف، قال: والجواب أن هذه الآية ناسخة لقوله والذين عقدت أيمانكم، فهي نسخت الحكم، كما أن الحلف أيضا أبطل بهذه الطريقة بعد الإسلام. قال: ونسخها لها هو الحق، خلافا لأبي حنيفة ومن وافقه في القول بإرث الحلفاء اليوم إن لم يكن له وارث، يعني إذا مات مورث وليس له وارث إلا حليفه. الجمهور من أهل العلم يقولون لا يرث، انظر إذا بقي له من ذوي الأرحام يرثون، وإلا رجع إلى بيت مال المسلمين. أما أبو حنيفة فيورثه. وقد أجاب بعضهم بأن معنى فآتوهم نصيبهم أي من الموالاة والنصرة، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من الموالاة والنصرة، وعليه فلا تعارض بينهما والعلم عند الله تعالى. فإذا كان المعنى الموالاة والمناصرة فلا علاقة لها بالإرث، وإن كان المراد به الإرث فهو حكم منسوخ.